الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام، في الحلقة الماضية تحدثت عن الحديث الثالث من كتاب التوحيد من صحيح البخاري، والذي بينت حق الله على العباد وحق العباد على الله عز وجل، وقلت بأنه حديث عظيم اشتمل على حقين يجب على كل مسلم أن يعرف ذلك، فيأتي بالحق لله تبارك وتعالى فيعبد ربه ومولاه ولا يشرك به أحدا، وبالتالي سيجد الحق، والله لا يظلم الناس شيئا من قبل الله الكريم ألا يعذب سبحانه من عبده ولم يشرك به شيئا. اليوم إن شاء الله تعالى وفي هذا اللقاء سأقرأ عليكم الحديث الرابع حسب ترتيبي كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وفيه يقول الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا أيضا حديث عظيم يا إخواني الكرام، فيه تمجيد رب العباد وتعظيمه. لماذا؟ لأن بيمجد، لماذا يعني قوله الله تعدل ثلث القرآن؟ لأنها فيها تعظيم الله، فيها تمجيد رب العباد سبحانه وتعالى، فيها إشارة إلى الأسماء وكمال الصفات لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. ولنأتي كلمة كلمة إلى هذا الحديث. رجل كما ذكر الحديث سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، يقرأ هذه السورة ويرددها، فلما أصبح الرجل ده جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ذلك. روى الحديث قال إيه؟ كأن الرجل الذي سمع رجلا يردد قل هو الله أحد يتقالها. يتقالها يعني إيه؟ يعني يعدها قليلة بالنسبة إلى غيرها من الكلام، يقال تقلل الشيء واستقله إذا رآه قليلا. فالرجل اللي سمع رجل يقرأ بقل هو الله أحد ويرددها استغرب ذلك وعد هذه السورة سورة إيه؟ سورة قليلة. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مستغربا هذا العمل من هذا الرجل الذي كان يكرر هذه السورة. وطبعا لم الحديث بيبين إن هو الرجل يعني قلل من شأن هذه السورة. لماذا يقوم رجل ويردد ويبقى فقط عند هذه السورة؟ لماذا لا يقرأ غيرها من السور الطوال؟ لماذا يقف فقط عند هذه السورة؟ فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. معنى والذي نفسي بيده يعني روحي بيده، حياتي وموتي بيده، يتصرف فيا سبحانه وتعالى كيف يشاء. تأملوا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يسند الأمر إلى ربه ومولاه، وده يبين أن رب العباد هو مالك الكون، وهو الذي يحكم فيه ويتصرف فيه سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مع مكانته يسلم نفسه إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فيقول والذي نفسي بيده، من باب الخضوع والتذلل لله عز وجل والاعتراف بأن روحه وحياته كلها لربه سبحانه وتعالى ومولاه، وأن الذي يتصرف فيه هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا معنى والذي نفسي بيده، ودي كلمة يظهر إنها كانت حبيبة جدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة اللي هي والذي نفسي إيه؟ والذي نفسي بيده. طبراني وابن ماجه روي عن رفاعة بن عرابة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حلف قال والذي نفسي بيده. وروى ابن أبي شهاب أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي، تأملوا هذه الكلمة، أبو سعيد رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نفس أبي القاسم بيده صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقسم فيقول والذي نفسي بيده على أي شيء؟ قال إنها لتعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد وحدها تعدل ثلث القرآن، عدل الشيء بفتح العين ما عادله من غير جنسه، والعدل بكسر العين هو المثل. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام تعدل ثلث القرآن لأن القرآن أنزله الله عز وجل على ثلاثة أقسام: ثلث بيتحدث عن الأحكام والحلال والحرام، وثلث فيه وعد ووعيد، ثلث فيه وعد ووعيد، وثلث فيه أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي قل هو الله أحد بتشتمل على أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فكانت تعدل من هذا الجانب ثلث القرآن، لأنها بتتحدث عما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وأسماء الله وصفاته حديث القرآن حولها جاء في ثلث القرآن الكريم، في ثلث القرآن الكريم. القرآن باعتبار معانيه يا إخواني كما قال أهل العلم بينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد وقصص وأمر ونهي، وكله كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وطبعا كلام الله تعالى الكلام إما إنشاء وإما إخبار، والإنشاء هو الأمر أو النهي، والإخبار إما عن الخالق أو عن المخلوق سبحانه وتعالى جل ربي سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه السورة تعدل ثلث القرآن لأنها تتحدث عن أسماء رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا الحديث في الحقيقة يدل ظاهره على تفاضل كلام الله تبارك وتعالى وصفاته، وهذا هو المأثور عن سلف هذه الأمة والفقهاء أو أئمة الفقهاء على هذا، وهو أن كلام الله يتفاضل. وإحنا بنستدل على هذا من القرآن ذاته، قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. ففادت الآية أن الله عز وجل إذا نسخ آية قد يأتي بآية أفضل منها، وأن الآيات لا تتماثل وإنما تتفاضل بنص الآية. قال: نأتي بخير منها أو مثله. ونحن نعلم أن التوراة كلام الله عز وجل، التوراة اللي نزلت من عند الله مش التوراة المحرفة اللي عند اليهود، والإنجيل كلام الله عز وجل وليس الإنجيل المحرف الذي لعبت به عقول أهل الأهواء، وكتبها أو كتب الإنجيل أصحابه الذي نسب إليهم اليوم. الإنجيل الذي نزل من عند الله كلام رب العالمين سبحانه، والقرآن الكريم المحفوظ كلام الله عز وجل. ومع كل ذلك فالقرآن الكريم هو أفضل من التوراة ومن الإنجيل بنص القرآن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومعنى مهيمن يعني مؤتمن، شاهد حاكم على ما سبقه من جميع الكتب. هذا من القرآن الكريم، يعني أدلة القرآن الكريم على أن كلام الله سبحانه وتعالى يتفاضل، وأن بعضه أفضل من بعض. طب في من السنة النبوية ما يدل على ذلك؟ نعم، أحاديث كثيرة جدا. اللي يتأمل كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصحاب يعني الفطر المستقيمة السليمة يدرك حقا أن كلمات الله عز وجل تتفاضل فيما بينه. كيف ذلك؟ يعني هل الأمر بتوحيد الله والأمر بالإيمان بالله ورسل رب العباد والنهي عن الشرك وغير ذلك كالأمر مثلا بالإنفاق على المرضع أو الحامل؟ لا شك إن هذه الآيات أو الكلمات أفضل فيما يتعلق بذات رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأهل العلم يقولون ليس تفاضل الكلام باعتبار نسبته إلى المتكلم به، التفاضل ليس باعتبار نسبته، يعني عندما نقول كلام الله يتفاضل ليس بما يرجع إلى الله في ذاته سبحانه، وإنما الله سبحانه وتعالى إله واحد، ولكن باعتبار معانيه التي يتكلم بها. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يقول: الكلام له نسبتان، نسبة إلى المتكلم به ونسبة إلى المتكلم فيه، فهو يتفاضل باعتبار النسبتين وباعتبار نفسه أيضا. فقل هو الله أحد، وتبت يدا أبي لهب وتب، كلاهما من كلام الله تعالى، وهما مشتركان من هذه الجهة، ولكنهما متفاضلان من جهة المتكلم فيه المخبر عنه. فقل هو الله أحد كلام الله عز وجل، وخبر الله عز وجل الذي يخبر به عن نفسه وصفته التي يصف بها نفسه سبحانه، ولا شك أن هذا أعلى وأفضل من كلامه عن أبي لهب وقوله فيه تبت يدا أبي لهب وتب. وأيضا هذا الحديث يدل على تعدد صفات الرب تبارك وتعالى وتفاضلها، والقرآن كله كلام رب العباد، وكلامه صفة من صفاته، فالله عز وجل يتكلم بكلام بحرف وصوت ونداء يسمعه السامع، وقد سمع جبريل الكلام من ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. وهناك أحاديث كثيرة وردت بهذا المعنى، وسيأتي لذلك باب مستقل، ولكن بعد فترة نوضحه إن شاء الله تبارك وتعالى. الحقيقة هذا الحديث أولا، وسيأتي الحديث التالي وهو في نفس السياق والمعنى، يدل على مكانة هذه السورة العظيمة، ألا وهي إيه؟ قل هو الله أحد. وفهمنا منها أنها تعدل ثلث القرآن بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى جانب ذلك أيضا فإنها مشتملة على صفات الجلال والكمال لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. الحديث التالي يوضح ذلك أكثر، ويرويه الإمام البخاري رحمه الله بإسناده فيقول، وهو الحديث الخامس، حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن هلال عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبروه أن الله يحبه. كلام في غاية من الجلال والجمال. أسمعكم الحديث مرة أخرى بلا إسناد. بعث رجل، عائشة تقول رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا بعدما انتهت السرية ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. حقيقة هذا الحديث لا ينفصل عن الحديث السابق الذي ذكرناه آنفا في الحلقة السابقة في بداية هذه الحلقة، وهو أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، ويعني الحقيقة السرية قيل بأنها عدد الخارجين فيها أقل من الغزوة، وربما عدد السرية يكون يعني حوالي 400 رجل فقط، فيقال لها إيه سرية، ويقال سرية قيل لأنها تسري في الليل. بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا على سرية فكان يقرأ ويصلي بأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، يختم بسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قال قوله يعني في الحديث فيختم بقل هو الله أحد يدل على أنه كان يقرأ بغيرها، والظاهر أنه كان يقرأ قل هو الله أحد مع غيرها في كل ركعة ويختم بها في تلك الركعة. يعني الرجل الظاهر أنه كان بيقرأ آيات من القرآن الكريم، وبعد ما ينتهي من هذه الآيات يختم بإيه؟ يختم بقل هو الله أحد. الجماعة اللي معاه ذهبوا وكأنهم يشكون ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكروا ذلك له أن هذا الرجل كلما قرأ ختم قراءته بقل هو الله أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يجيب قال سلوه لأي شيء يفعل ذلك، ما السبب الذي يدفع هذا الرجل اللي أمره النبي عليه الصلاة والسلام على هذه السرية أنه كلما صلى بأصحابه ختم بقل هو الله أحد. سألوه لما تفعل ذلك، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فذهب الجماعة وذكروا الجواب أو نقلوا الجواب للنبي عليه الصلاة والسلام، فأجاب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله أخبروه بأن الله يحبه، أخبروه بأن الله يحبه. حقيقة هذه السورة وسائر سور القرآن هي صفة الرحمن، لأنها كلام الله تبارك وتعالى وكلامه من صفاته، ولكن هذه السورة تميزت على غيرها من السور بأنها خالصة لذكر أوصاف الرب تبارك وتعالى الكريم. سورة قل هو الله أحد بقية سور القرآن مشتملة على التوحيد وعلى غيره، أما هذه السورة فهي خالصة لذكر أسماء رب العباد سبحانه وصفاته، وهي صفة الرحمن كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن التين هذه السورة قيل فيها صفة الرحمن لأن فيها أسماء الله عز وجل، وأسماء رب العباد يا إخواني مشتقة من صفاته سبحانه وتعالى جل في علاه. قال وفي الحديث حجة لمن أثبت لله الصفات. هذا الحديث حجة لمن قال بأن الله يتصف بصفة كذا. إيه وجه الحجة؟ إيه الدليل؟ قال لأنها صفة الرحمن، فذكر بأنها صفة لرب العباد سبحانه وتعالى. هذا الحديث حجة على ذلك، وهذا قول جمهور العلماء أن الله عز وجل يقال في صفاته كالرحمة مثلا أو العلم أو الغضب بأنها صفة كذا، صفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة الرحمة، هكذا نقول صفة. الدليل على ذلك هذا الحديث، وسنستدل على ذلك أيضا بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا أقول هذا هنا لماذا؟ ده قول جمهور العلماء، لأن ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى شذ عن هؤلاء العلماء وقال بأن يعني لا يقال لله صفة، هذه كلمة اصطلح عليها أهل الكلام، اصطلح عليها أهل الكلام، وجاء على هذا الحديث اللي هو فيه بأن هذه السورة فيها صفة الرحمن، قال بأن هذا من أفراد سعيد بن أبي هلال وهو ضعيف عند المحدثين. حقيقة كلام ابن حزم في هذا غير مقبول، فهذا الرجل من رجالات الإمام البخاري وقد يعني خلاص حاز القبول عند أهل العلم أو تجاوز القنطرة كما يقول العلماء، وتضعيف ابن حزم له لا يؤبه به ولا ينظر إليه. فالحديث الحمد لله صحيح، وهناك دلالات كثيرة تدل على إطلاق صفة أو كلمة صفة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية والفطرة السليمة والعقل يدلان على ذلك، على إثبات الصفات لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. والإمام البخاري رحمه الله يعني عقد بابا قال باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. شوف باب الحلف بعزة الله وصفاته، فأثبت الصفة كلمة الصفة نفسها لله عز وجل. قال وكلماته، وقال ابن عباس ده كلام من البخاري يرويه، قال وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أعوذ بعزتك. طيب معنا سؤال. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول يا شيخ.
تفضلي.
أنا زوجة بقالي 25 سنة.
نعم.
زوجي يعني بينفصل عني بالسنة بالسبعة أشهر. يعني ممكن يكلمني أو نبقى زواج لمدة مثلا أسبوع 10 أيام شهر كتير قوي. بعد كده هجران وعدم كلام لمدة سنة.
يعني هو معك في البيت ولا لا يأتي البيت؟
ممكن يخرج برا البيت وممكن يبقى ما في البيت وما فيش حاجة.
أصل أنت قلت زوجي انفصل عني، إذا هو معكم في البيت؟
لا هو بينفصل بيخرج برا ممكن يقعد في
نعم.
عند والدي.
يعني أنت تريد تقول بأن علاقته تغيرت معك من سبعة أشهر أو
من
سنة؟
هي كده من 25 سنة.
نعم.
أنا كده بحرم عليه في مدة الوقت اللي هو بيسيبني عدم زوجة ولا أنا بإيه بالضبط؟ أنا بخاف إن أنا مثلا يشوفني وأنا مثلا يعني يدخل علي كده، فأنا بحس إن أنا بحرم عليه. هل ده بيبقى فيه تحريم؟
لا يا أختي الله يبارك فيك، أنت زوجة له.
طب أنا عامل إيه في كل الانفصالات؟
لابد من الإصلاح بينكما. الآن زواج 25 سنة ورب العباد يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، قد يكون بينكم أولاد وعشت الحياة بالمعروف.
أولاد وعندي أولاد متزوجين.
طيب وحياة طيبة وأنت زوجة على ذمتك.
أنا مش عارفة يا شيخ أعيش حياة طيبة.
لا لا أنت بارك الله فيك بيدك المفتاح من وجهة نظري. أنت لا لا أنت أحسني التعامل معه. إن وجدتيه غضبان أو متأثر أو يتعامل معك بأسلوب غلاف اجلسي معه بهدوء.
يعاقب أولادي بعدم الكلام.
وناقشيه وتكلمي معه وذكريه بالأيام السابقة وبالحق الذي لك عنده ولا تمتنعي عنه. يعني أنت يجب تظهر له يعني شيء من التعامل الحسن ويعني حتى من باب التزين له والتقرب إليه وغير ذلك، هذا يأسر قلبه إن شاء الله مع الدعاء. ثم بعد أن تواجب عليكم كل زوج، والكلام ده لكل زوج وزوجة ولكل مسلم ومسلمة، نحن نؤدي حق الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا. يعني إحنا نؤدي ونطيع رب العباد حتى لا نعاقب مثل هذه العقوبات. أنا أعجب بعد 25 سنة يكون مثل هذا يعني الأمر قائم بين الرجل وبين امرأة، وعندك أولاد وأولادك قد تزوج يمكن بعضهم كما ذكرتي. الله يبارك فيك، هو زوجك لا تمتنعين عنه، وخرجي أمامه وتكلمي معه واجلسي معه، وعليك أن تقولي له أنا أقرب إليك من غيرك، لماذا تخرج من البيت؟ ما الذي يغضبك؟ ما الذي تراه منا؟ ما الذي تغير فيك؟ لابد من فتح هذا الموضوع والكلام فيه بارك الله فيك. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. نعم.
بعد إذن حضرتك كنت عايزة استفسر بس عن الإفرازات اللي بتنزل من المرأة غير ميعاد الحيض، هي أنا كده الوضوء ولا لا؟
نعم.
أنا كده الوضوء؟
أيوة. أنت تغسلي المحل الله يبارك فيك وتتوضئي، وإن أصابت شيء من الملابس تغسل الملابس. أظن واضح كده يعني. قلت بأن الإمام البخاري رحمه الله يعني عقد باب قال فيه باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. ورب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، تأملوا هذا المعنى الذي يشير ونرد به على من يقول بأن كلمة صفة لا تقال على الله عز وجل. قال تعالى سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته. فبهذه النصوص نثبت إضافة كلمة الصفة إلى صفات الله تبارك وتعالى. فنقول صفة العلم، صفة الكلام، صفة الإرادة. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى ينزه نفسه هنا ويثني على المرسلين، لماذا؟ لأنهم أثبتوا الصفات لله عز وجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه عما يصفه به من لا يعرف قدره ومكانته سبحانه جل في علاه. ثم سلم على الأنبياء والمرسلين، قال وسلام على المرسلين، لماذا؟ لسلامة ما وصفوا به رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي يظهر بطلان ما ذهب إليه أو من ذهب إلى أن كلمة الصفة لا تطلق على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فالله عز وجل له من الأسماء أحسنها وله من الصفات أعلاها وأكملها. إحنا بنقول الأسماء والصفات، هل في فرق بين الأسماء والصفات؟ سيأتي بيان ذلك، ولكن أبادر هنا فأقول الأسماء بتدل على الذات، والصفات تدل على معنى قائم بالذات، وهذه المعاني أيضا يقال لها إيه؟ أسماء. والأسماء أيضا مشتقة من الصفات، الأسماء مشتقة من الصفات. ولذلك وربما يأتي لهذا كلام، إحنا بنقول للمعتزلة اللي هم ذكروا إثبات الأسماء إثباتا ظاهريا، يعني المعتزلة قلنا نحن نثبت الأسماء لله، في الحقيقة هم لا يثبتون. كيف ذلك؟ سأبين لكم هذا بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى.
سنعود، عدنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قلت لكم قبل قليل وكما ذكر الحديث الذي كنا نحن بصدده الآن في صفة الرحمن، قلت بأن هناك أسماء وهناك صفات، وآخر كلمة قلتها وعدت أن أبينها الآن بأن الأسماء مشتقة من الصفات، وهذا يدل بأن الأسماء مشتقة من الصفات، وهذا يدل دلالة واضحة على ثبوت الصفات لله تبارك وتعالى. لأن المعتزلة أثبتوا الأسماء لله عز وجل على أنها أعلام محضة لا تتضمن معاني، وبالتالي كأنها من باب الترادف فقط، ليس إلا أسماء مترادفة بمعنى واحد. نحن نقول لا، كل اسم يدل على معنى. وأنكروا الصفات، نقول لهم كيف تثبتون الأسماء وتنكرون الصفات؟ كيف تثبتون الأسماء وتنكرون الصفات؟ وجه الخطأ عندهم إيه؟ أن الاسم فرع عن الصفة، الصفة هي الأصل، لأن الاسم مشتق من الصفة، فكيف يثبت الفرع وينكر الأصل؟ هذا لا يقول به إيه؟ لا يقول به عاقل. حتى علماء وأئمة الأشاعرة انتبهوا لهذا، وعلى رأسهم الإمام الرازي رحمه الله تعالى في كتابه المحصول رد على المعتزلة في هذا، وبين بطلان قولهم بنفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام سألوه لماذا يقرأ ويختم بقول هو الله أحد، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه. احنا ودنا نتذوق الكلام، وده يدفعنا إلى أن احنا أيضا نتذوق معاني كلام الله تبارك وتعالى، ونفهم هذه المعاني، فنقبل على القرآن الكريم يعني إقبالا صحيحا، تلاوة وتدبرا وفهما وعملا بما فيه، وإن فعل أو وقع ذلك منا سنندفع إلى الله عز وجل اندفاعا كبيرا للغاية. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل هي فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، قال أخبروه أن الله يحبه. قد تكون سبب محبة الله عز وجل محبته لهذه الصورة، أو محبة هذا الرجل لذكر صفات الرب الكريم سبحانه وحسن فهمه لعقيدته التي جاء بها القرآن الكريم. وهذه الكلمة فيها إيه؟ إثبات محبة الله تبارك وتعالى لأهل طاعته من عباده. هذا القول أثبتوه بأن الله يحبه إثبات، أو فيها دليل على أن الله تبارك وتعالى يحب عباده الذين امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. لماذا؟ نص الحديث ذلك، أخبروه أن الله يحبه. حقيقة محبة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه، وأثبتها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. القرآن الكريم جاء بإثبات صفة المحبة لله، يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فربنا قال يحبهم، فأثبت لنفسه صفة الإيه؟ صفة المحبة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول أخبروه أن الله يحبه. إذن صفة المحبة ثابتة لله عز وجل، لا يجب تأويلها بحال ولا يجوز تأويل المحبة بإرادة الثواب أو النعيم أو ما إلى ذلك، أو تفسيرها بالثواب والعقاب، باطل. لماذا؟ لأن هذا إخراج لللفظ عن ظاهره. قد يسأل واحد يقول طيب هذه الصفة لما نثبتها لله ليه المحبة، صفة الحب أن الله يحب عباده التوابين والمتطهرين والمستقيمين والصالحين وغير ذلك، والمحبة معناها ميل القلب إلى المحبوب وربنا منزه عن ذلك. نقول له ولكل من يقول ذلك يا عبد الله قدر ربك سبحانه، لماذا عندما تطلق الصفة على الله عز وجل يذهب ذهن المشبه أولا إلى ما يليق بالمخلوق؟ صفات الله عز وجل تليق بجلاله وكماله، وصفات المخلوق تناسب ضعفه وعجزه وافتقاره، شتان بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق. ولذلك في قواعد يا إخواني ذكرها العلماء لفهم هذه القضية، في قواعد ذكرها العلماء لفهم هذه القضية. وأنا أود أن أناقش فقط الآن من يثبت بعض الصفات ويؤول هذه الصفات. يعني بعض الناس بيثبت 7 صفات فقط، العلم والإرادة والقدرة والإرادة والحياة والكلام، وينفي بقية الصفات عن الله عز وجل اللي هي نقول عنها صفات فعلية كصفة المحبة اللي تحدث في وقت دون وقت، أو الصفات الاختيارية يؤولونها تأويلا باطلا ويصرفونها عن ظاهرها دون دليل على ذلك. أنا أتي لهؤلاء مثلا يعني أقول له أنت تثبت صفة الإرادة لماذا؟ قال يقول لأن العقل والشرع دل عليه، العقل دل عليه، والشرع في القرآن الكريم أن الله أثبت لنفسه أنه مريد وأنه يفعل بإرادة، وهذا حق سبحانه جل في علاه. طب نيجي لصفة المحبة نقول له لماذا تنفيها؟ يقول فيها لأن يعني تقال بالاشتراك بين الخالق والمخلوق، وفيها كما ذكرت ميل القلب إلى من يحب ورب منزه عن ذلك. نقول له طب ما الإرادة معناها التخصيص، وتخصيص واحد من الناس بشيء عن غيره فيه ميل إليه، فما فررت منه هنا موجود في ذلك. جوابه عند هذه الحالة يقول إيه، أنا أثبت الإرادة لله على وجه يليق بجلال الله وكماله. جوابنا عليه عندئذ قل في صفة الرحمة والمحبة أو الحب في صفة المحبة ما تقوله في صفة العلم وصفة الإرادة وصفة السمع وصفة البصر وما إلى ذلك، لأن الصفات كلها من باب واحد، الصفات كلها من باب إيه؟ واحد. حقيقة محبة الرب تبارك وتعالى، ودي معاني إيمانية بقى لنتذوق العقيدة الإسلامية، معاني إيمانية لنتذوق العقيدة الإسلامية حتى لا تكون هذه العقيدة مجرد كلام عند البعض، وربما يقول والله ده كلام مش فاهمينه أو كلام يعني أجوف لا ينمي إيمان. لا، ده هذا الكلام هو الذي ينمي الإيمان. شوف هذا الصحابي الجليل نال محبة الله له لأنه فقه أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى كما نتكلم عنها الآن، وأثبتها لربه ومولاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لأنه عاقل عن الله صفاته وأسمائه، قال أخبروه أن الله يحبه. ومحبة الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن شيء فوق إنعامه وإحسانه وعطائه وإثابته سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه محبة في الحقيقة يعني أتت نتيجة فقه العبد لما يجب للرب سبحانه وتعالى جل في علاه، وأتت من قيام العبد بما أوجبه رب العباد سبحانه وتعالى عليه. ومن المعلوم أن الله يحب عباده المستقيمين، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله عز وجل أثبت هذه المحبة في القرآن الكريم، قال تعالى إن الله يحب المحسنين سبحانه وتعالى، قال فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، هذا من كتاب الله عز وجل، يحب المحسنين يحب المتقين يحب المتوكلين سبحانه جل في علاه، يرضى عن عباده المؤمنين. دي كلها صفات ثابتة لرب العالمين سبحانه، آيات قرآنية تدل على ذلك، والأحاديث النبوية في هذا أكثر من أن تحصى، اللي نصت أو نص فيها النبي عليه الصلاة والسلام على ثبوت المحبة لله عز وجل، أن الله تعالى يحب المتقين يحب المحسنين يحب المخلصين سبحانه جل في علاه. حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في غزوة خيبر، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه، لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده كلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، احنا لا نصرفه عن ظاهره، نؤمن به ونسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول انا سأعطي الراية غدا، كان هذا في غزوة خيبر، سأعطيها رجلا يحبه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث أثبت صفة المحبة لله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر أخرجه الإمام مسلم في كتاب الزهد، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله، تأملوا، لأن احنا نريد نتعلم المعاني الإيمانية دي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي سبحانه جل في علاه. وده يدفعنا إن العبد يكون متقي، إن العبد يستغني بالله عن غيره، أن العبد يخفي عمل يكون بينه وبين ربه سريرة كده يقوم بها لربه سبحانه وتعالى ومولاه. طبعا محبة العباد لله عز وجل لا يمكن إنكارها بقى، وده شيء يجد الإنسان في قلبه أنه يحب ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. فالله عز وجل يحب ويحب سبحانه جل في علاه. بقيت أو بقي من الحلقة وقت أود أن أشرح فيه بقى يعني زبدة ما اشتملت عليه سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد. ما شرفت وفضلت سورة الإخلاص على غيرها من السور، وما نالت هذه المكانة إلا لأنها خلصت لذكر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وعلى رأس ذلك الأحدية والصمدية. الأحدية معناها إيه؟ أن الله إله واحد سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا يطلق أو لا تطلق هذه الصفة الأحدية على غير الله عز وجل. الصمدية فيها إثبات للكمال المنافي لكل نقص وعيب. فالله الصمد سبحانه جل في علاه فيها معنى الكمال المطلق لله عز وجل، كما أن الأحدية فيها إثبات الانفراد بالكمال المطلق أيضا لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فالأحدية تدل على أنه تعالى أحد، ليس من جنس شيء من المخلوقات سبحانه، وأنه صمد ليس من مادة سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك فسر السلف الصمد بأنه الذي لا جوف له، كما فسروه بأنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. والأول الذي لا جوف له، الذي لا جوف له هو أكثر قول السلف على هذا المعنى. قول الله عز وجل الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، كلمة الصمد هنا بتتضمن إثبات جميع صفات الكمال لله عز وجل، لأن صفات النقص منتفية عن رب العالمين سبحانه. كل ما يختص به المخلوق فهو من النقائص التي يتنزه الرب عنها سبحانه، وما يوصف به الله به الرب العباد سبحانه فهو في غاية الكمال وفي أعلاه، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. حقيقة أود أن أسمعكم بعض الكلمات في قولهم الله الصمد. السلف فسروا الكلمة دي كما ذكرت آنفا، الذي لا جوف له، وقالوا أيضا الذي لا يخرج منه شيء سبحانه وتعالى جل في علاه في علاه. وليس معنى لا يخرج منه شيء يعني أنه لا يتكلم، فالكلام خرج من الله تبارك وتعالى. وفي الحديث ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، ويعنون بذلك الإيه؟ القرآن الكريم، يعنون بذلك القرآن الكريم. إخواني الكرام، هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص ما نالت هذه المكانة ولا تلك المرتبة إلا لأنها ذكرت الأحدية والصمدية لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الأحدية التي معناها أنه متفرد سبحانه وتعالى بالوحدانية، فلا إله معه ولا رب سواه. والصمدية يعني أنه مستغن عن الخلق، وهذا فيه من الكمال المطلق لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي أذكر نفسي وإخواني بضرورة إثبات الأحدية لله وعدم الشرك. ما فيش أحد مع الله أبدا، ولا يقال لأحد، كلمة أحد لا تطلق إلا على الواحد الأحد سبحانه جل في علاه، الصمد المتصف وحده بجميع صفات الجلال والكمال. طب المخلوقين ربما يتصفون بصفات بالصفات التي تطلق بعضها على الله من باب الاشتراك أو التواطؤ، وده اللفظ الصحيح. نقول بأن ما ثبت للخالق ليس ما ثبت، ليس كما ثبت للمخلوق، فما يضاف إلى الخالق يناسب كمال الخالق جل في علاه، وما يضاف إلى المخلوق يناسب عجزه وضعفه وحاجته وافتقاره. والكلام ده سيأتي له شيء من التوضيح، ولكن أنا أريد أن أختم هذا اللقاء ببيان الأحدية والصمدية، وأن على العبد أن يفهم ذلك فيثبت الأحدية لربه ومولاه ومعناه ألا يشرك بالله شيئا، والصمدية فيثبت الصفات والأسماء لله عز وجل. ولذلك من يؤولون الصفات أو لا يثبتونها، هؤلاء ما وصل أو ما جعلوا الكمال لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ودل الحديث بعد ذلك، دل الحديث يعني هذا الحديث على استحباب قراءة الآيات التي فيها صفات رب العباد سبحانه أو اشتملت على أسماء الله وصفاته. يستحب ذلك القرآن في آيات كثيرة جدا، في أحكام، في فضائل، في آداب، في قصص، في مواعظ، القرآن الكريم يشتمل على كل ذلك. وهناك آيات خاصة بالوحدانية والتوحيد وصفات الجلال والكمال لرب العباد سبحانه، فيستحب للعبد يقرأ بهذه الآيات التي فيها إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، ولا يكون في قلب العبد حرج من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فالكمال المطلق لرب العالمين. وقد أخبرنا ربنا في كتابه بهذه الأسماء وتلكم الصفات، ونحن نقف عندما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أحبه الله عز وجل لأنه أحب سورة فيها صفة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من الذين يثبتون الأسماء والصفات لله، وأن نتقرب بذلك إلى الله، وأن يكون هذا سبب في أن يحبنا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، إلى أن ألتقي بكم في لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا، قد بينوا سنن الحبيب المصطفى، حتى غدا الشرع في الآفاق منتشرا، قوم